بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الإشكال على جريان الاستصحاب فيما لو ثبتت الحالة السابقة بالدليل العقلي، فلو فرضنا بأننا استكشفنا عن طريق الملازمة بعد إدراك العقل حرمة التصرف، بعد إدراك العقل قبح التصرف في مال الغير، فأدرك ببركة الملازمة أن التصرف في مال الغير محرم، ثم شككنا في بقاء هذه الحرمة المستكشفة عن طريق الملازمة، هل أنه ما زالت الحرمة ثابتة بعد ارتداد هذا الشخص، وهل أنه ماله محترم أو لا، فهل يصح إجراء الاستصحاب للحكم الشرعي المستكشف من الدليل العقلي أو لا؟ وذكرنا بأن الشيخ الأعظم يتأمل في ذلك، وقلنا أن هنا إشكالان، وكنا نتكلم عن الإشكال الثاني وهو مسألة وحدة الموضوع، إذ يشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع حتى يصدق لا تنقض اليقين بالشك. وذكرنا أن إحراز وحدة الموضوع مبتلى بمشكلة عويصة في بحث الاستصحاب، وذكرنا هذه المشكلة في الأحكام الشرعية، وأجبنا عنها بالتفريق بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية. فلو شككنا في بقاء الحكم للشك في خصوصية دخيلة نحتمل دخالتها في ثبوت الحكم، نحتمل أنها حيثية تعليلية، وحينئذ نشك في بقاء الحكم فنجري الاستصحاب، لأن الخصوصية التي زالت والوصف الذي زال ليس قيدا في الموضوع ولا مفردا للموضوع، ولا يتغير الموضوع بزوال هذه الخصوصية، فالموضوع باق بلا إشكال، وإنما كانت هناك خصوصية موجودة فكنا نعلم بثبوت الحكم، ولكنه زالت الخصوصية ونحتمل دخالة الخصوصية في ثبوت الحكم، فزوالها أدى بنا إلى الشك في بقاء الحكم، فنجري الاستصحاب. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا هو مورد الاستصحاب كما شرحناه مفصلا في الجلسة السابقة، وذكرنا أمثلة على ذلك. هذا الجواب لا يتأتى في الأحكام العقلية، لأن جميع الحيثيات التعليلية حيثيات تقييدية، والتقييدية تعليلية، ولا معنى للتفريق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية في الأحكام العقلية. بيان ذلك إذا فرضنا أنه يوجد عندنا حكم عقلي وهو قبح الكذب، فعندنا موضوع وهو الكذب، وعندنا حكم عقلي وهو القبح. فلو سألنا العقل ما هي الجهة والحيثية التي ببركتها حكمت بقبح الكذب، فيقول العقل الجهة المقبحة للكذب هو الضرار مثلا، هو كون الكذب مضرا، فلأجل كون الكذب مضرا أدركت قبح الكذب لوجود الضرر. فعندنا في هذه القضية نستطيع أن نشكل هذه القضية: الكذب قبيح لأنه مضر. فعندنا بحسب الصياغة اللفظية موضوع وهو الكذب، وعندنا علة وجهة تعليلية وجهة مقبحة وهو كونه مضرا، وعندنا حكم وهو القبح. إذا أردنا أن ندرس حق القضية ونتجاوز عالم الألفاظ والصياغة، فلا إشكال أنه ما كان علة لإدراك العقل بالقبح في الحقيقة يكون هو موضوع القبح، فموضوع القبح في الحقيقة المضر، المضر قبيح، والكذب ليس إلا من باب المصداق لشنه؟ المصداق للمضر. فما يحكم العقل بقبحه إنما هو المضر. ولهذا ذكروا أن الحيثية التعليلية تكون في الحقيقة حيثية شنو؟ تقييدية، يعني أنه الموضوع الذي ثبت له القبح لا طبيعي الكذب، بل الكذب المقيد بكونه مضرا. وفي الحقيقة الموضوع لحكم العقل بالقبح هو المضرية. وذكروا أن نسبة الموضوع للحكم العقلي نسبة العلة إلى المعلول، واضح؟ نسبة الموضوع للحكم العقلي نسبة العلة إلى المعلول، فالموضوع في الحقيقة هو العلة لثبوت الحكم، العلة لثبوت حكم القبح هو المضرية، فصارت المضرية في الحقيقة هي حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية هي العلة، هي الموضوع للحكم، فيكون في الحقيقة موضوع الحكم هو أن المضر قبيح والكذب ليس إلا من باب المصداق، وإلا طبيعي الكذب بما هو كذب لا يدرك العقل قبحه، وإنما الكذب المقيد بالمضرية قبيح، على نحو كون مناط حكم العقل بالقبح المضرية. إذن نسبة الموضوع، ولهذا له ثمرات كثيرة، نسبة الموضوع للحكم العقلي نسبة العلة إلى المعلول، ولهذا لا يعقل التخصيص في الأحكام العقلية. شنو يعني لا يعقل التخصيص في الأحكام العقلية؟ ليش؟ لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، فمتى ما ثبتت العلة ثبت المعلول، ومرجع التخصيص إلى الإخراج الحكمي، يعني الموضوع موجود لكن الحكم غير موجود، هي معنى التخصيص، مرجع التخصيص إلى الإخراج الحكمي مع الإدخال مع الدخول الموضوعي، يعني مرجع التخصيص، سريع اليوم حماس، مرجع التخصيص إلى أن الموضوع موجود لكن الحكم غير ثابت، فهذا تفكيك بين العلة والمعلول، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، فلا معنى للتخصيص في الأحكام العقلية. ما يصح أن تقول الكذب المضر قبيح إلا الكذب للإصلاح. إذا تستثني عن الموضوع والخطأ، لابد أن تقيد موضوع القوم المضر الذي هو في غير الإصلاح مثلا. بمثال، إذا لا معنى، شوف الجذور المسائل، لا معنى للتخصيص في الأحكام العقلية لأن نسبة الموضوع للحكم نسبة العلة إلى المعلول، ويلزم من التخصيص ضرب نظام العلية. دقق بقى، دير بالك، خيخوفونك، تنقض نظام العلية وتنقض برهان العلية. كيف تقول أن العلة موجودة لكن المعلول غير موجود؟ وهذه مو أمور اعتبارية، إدراكات عقلية. بخلاف الأحكام الشرعية قالوا نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول. واضح؟ يواجد فيها أشياء، مو نسبة العلة إلى المعلول، ولهذا لا مانع من التخصيص في الأحكام شرعية، ويمكن التفريق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، وأن علة الحكم غير الموضوع. أما في إدراكات العقل يقول حكمي على هذه العلة، إذا ثبت جهة الحسن أحكم بالحسن، إذا ثبتت جهة القبح أحكم بالقبح، فما هو حيثية تعليلية لثبوت الحكم بالحسن والقبح، هو في الحقيقة هو موضوع الحسن والقبح. إذا اتضح ذلك فلا يعقل التفكيك بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، وأن الحيثية التعليلية هي في الحقيقة هي الحيثية تقييدية. فنقول عندما كنت في الزمان الأول تقول الكذب المضر قبيح، ومرجع القضية في الحقيقة إلى أن المضر قبيح. الآن في مرحلة البقاء، هل المضرية موجودة أو غير موجودة؟ لا يخلو. إن كانت المضرية موجودة ثبتت العلة، ثبت المعلول، فإن نسبة الموضوع للحكم نسبة العلة إلى المعلول، ولا معنى حينئذ للشك. وإن قلت ارتفعت المضرية فيرتفع الحكم بارتفاع الموضوع، وإن قلت أشك في تحقق المضرية ما أحرست بقاء الموضوع حتى تستصحب. ملتفتين؟ وإن قلت أشك في بقاء المضرية، ما أدري هل هو مضر أو مو مضر، ما أدري الآن، إذن لم تحرز بقاء موضوع، ويشترط في جريان الاستصحاب إحراز الموضوع. إذن حيث إن نسبة الموضوع إلى الحكم العقلي نسبة العلة إلى المعلول، فمع إحراز بقاء الموضوع يترتب الحكم قهراً لترتب المعلول على العلة، ومع إحراز عدم الموضوع يرتفع الحكم قهرا لارتفاع المعلول بارتفاع العلة، ومع عدم إحراز الموضوع فحينئذ لا يصح إجراء الاستصحاب، لأن شرط الاستصحاب إحراز الموضوع، وكلما أحرزت الموضوع ثبت الحكم. واضح؟ شرطوا لاستصحاب احراز الموضوع. متى ما احرزت الموضوع خلاص بعد ثبت الحكم، لان نسبه الموضوع الى الحكم، نسبه العله الى المعلول. شفت الاشكالات يا شيخ علي؟ اليوم صحصحين ان شاء الله. اذن ما يمكن اجراء الاستصحاب يا شيخنا، لا يمكن اجراء الاستصحاب. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم في مثال الكذب المضر، لو أراد شخص أن يجري الاستصحاب لا بلحاظ المضر، بلحاظ الكذب، يقول لا تورطني، إذا وضعت يدك على المضر فأنت تأخذ من تلابيبي، إما المضر تعلم بوجوده، إما المضر تعلم بعدمه، إما أن المضر تشك في وجوده. نحن نغير طريقة الاستصحاب فنقول كنت أعلم في زمان سابق أن الكذب المضر قبيح، والآن ارتفعت المضرية وأشك في بقاء قبح الكذب فأستصحب بقاء قبح الكذب. غيرنا الطريقة، كنت أعلم، هاي الطريقة اللي احنا تطرح في بالنا، كنت أعلم في زمان سابق أن الكذب المقيد بالمضرية شنو شيخ عليه قبيح، الآن شكاك بعدما ارتفعت المضرية ما صار مضر، هل أن الكذب قبيح أو لا؟ أستصحب بقاء القبح. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأن هذا مغالطة، مغالطة، لأنه حكم العقلي في الزمان السابق بالقبح، أين موضوعه؟ موضوعه المضر لا الكذب المضر. فإن نسبة الموضوع للحكم نسبة العلة إلى المعلول، فما هو الموضوع للحكم العقلي؟ الجهة المحسنة، الجهة المقبحة، العلة التي تقتضي القبح، وهو المضرية. والكذب ليس إلا مصداق، فلا علاقة للكذب في الموضوعية. فموضوع حكم العقلي بسيط ومركب، ليس موضوع حكم الكذب المقيد بالمضرية، موضوع حكم العقلي بالقبح المضرية. فنقول العقل في الزمان السابق كان يحكم على أن المضرية قبيحة، وما زال يقطع بأن المضر قبيح، ما يشك العقل في حكمه، واضح؟ العقل حكمه دائمي، لا يتأتى فيه شك، لأنه رحمك الله موضوع حكمه شنو؟ قبح المضرية. والآن يحكم بلا إشكال أن المضر قبيح، إذن ما عندي شك في حكم العقل بقبح المضرية، فلا بد أن ترجع المسألة الشك في بقاء المضرية. إذا قلت أشك في بقاء المضرية هذا شك، هذا مورد عدم إحراز الموضوع ولا يصح إجراء الاستصحاب. فعندما تقول أنا كنت أعلم في الزمان السابق أن الكذب المضر قبيح، والآن ارتفعت المضرية، إذا ارتفعت المضرية ارتفع حكم العقل، واضح الفكرة؟ إذا ارتفعت المضرية ارتفع حكم العقل، لأن موضوع حكم العقل المضر مضرية، ومع ارتفاع الموضوع يرتفع الحكم العقلي، فلا شك عندي في البقاء الحكم العقلي، وإلا الحكم العقلي لا معنى للشك في بقائه، لأن حكم العقل ما هو؟ المضر قبيح، كيف أشك في هذا الحكم العقلي؟ واضح الفكرة؟ كيف صوروا لنا شك في حكم عقلي؟ ما يصير. متى ما حكمت في زمان إذن هذا موضوع يثبت له هذا الحكم، ومتى ما وجد الموضوع ثبت الحكم، فلا بد ترجع إلى الشك في وين؟ في الموضوع. إذا الشك في الموضوع ما أحرز وحدة الموضوع. تم كلامه زيد في علو مقام هذا الشيخ، فتح هذه المشكلة الكبيرة الشيخ العظم ما موجودة في كلمات من قبله. واضح، لا يوجد في كلمات من قبل الشيخ. فإذا ارتفع موضوع، إذا ارتفع الحكم العقلي فيرتفع الملازمة بقاء، فيرتفع الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي، لأن الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي تابع للحكم العقلي. واضح، والمفروض أن الحكم العقلي قد ارتفع، فارتفعت الحكم فارتفع فيرتفع بالتبعي ماذا؟ الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. ليش؟ هذه بحثوا في الملازمة مهني، يقولون لأن الحكم الشرعي المستكشف بمناط الحكم العقلي. الحكم الشرعي المستكشف من دليل الملازمة مناطه مناط الحكم العقلي، ولهذا العقل يدرك الملازمة. يقول العقل إذا كان هذا قبيح، شلون الشرع يأمر بالقبيح؟ فمناط الحكم الشرعي هو مناط الحكم العقلي، فإذا ارتفع مناط الحكم العقلي ارتفع مناط الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي، لأن مناطه مناطه، يعني مناط الشرع هو مناط العقل، بخلاف الآيات والروايات ما لنا علاقة بالملاكات. هذا تمام كلامه. قال إن قلت بعدين نقرأها، قرأ العبارة خلنا نشوف. ما إحراز شنو؟ ما يجوز الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب. إذا ما ثبت، إذا ما ثبت الموضوع الحكم لا، العقل لا يحكم، بل العقل لا يحكم. يقول العقل إذا كان هذا الشيء مضرا فأنا أحكم بالقبح، إذا كان غير مضر فأنا أحكم بعدم القبح. التشخيصات الخارجية والصغرى ليس من وظيفة العقل الكلي، ولهذا قالوا العقل لا يدرك الجزئيات، معناها لا يدرك الجزئيات بوحده، يحتاج إلى حواس. وظيفة العقل إدراك الكليات. أنا العقل أعطي قواعد عامة، الظلم قبيح، العدل حسن، بل أما أنه قد يقع شبهة مصداقية في الخارج ليست في وظيفة العقل تحديد المشبهة المصداق، فالنتيجة إذا أنت شكيت في الحكم، شكيت في الموضوع، لا معنى لإجراء الاستصحاب لأن الموضوع غير متحد. ولهذا ذكروا في بحث الملازمة القبح على قسمين، القبح الذي غاية ما يترتب العقل منه أنه مما لا ينبغي فعله على نحو يساوق الترخيص في الفعل حتى بحكم العقل، وتارة مما ينبغي تركه بنحو لا يرخص العقل بأن هذا، ولهذا يفرق العقل في درجات القبح. أن تقول للمحسن إليك مثلا أوف، أن تقول له كذا، أن تعرض عنه أن كذا، غير أن تضربه. واضح، فالعقل يدرك مراتب الحسن والقبح ويرى أن هذه حسنون بنحو أكيد، يقول يعرض هذا للعقوبة ويقول يستحق العقوبة العقل، وبعض الأحيان لا، مما لا ينبغي فعله بنحو مرتبة أضعاف. ولهذا كثير الأشياء يدرك العقل، يدرك حسن الإحسان إلى الجار وإعطاء الهدية وإعطاء كذا، ولكنه لا يقول أنه يعرض للعقوبة، وأنه هذا إذا ما فعل كذا فعل ما يخالف الكمال، لا أنه وقع في ظلم المولى وسلب حقه. واضح. قال والشك، ركز العبارة بس، عبارة الشيخ العظام، والشك في بقاء المستصحب وعدمه. ليش أنت تشك في بقاء المستصحب في أحكام العقلية؟ وش المنشأ؟ في غيرها عندك مطلع منشأين، في الأحكام الشرعية تشك في بقاء الحكم، إما تشك في البقاء إما للشك في الحكم وإما للشك في الموضوع. أنت لماذا تشك في البقاء؟ ليش تشك؟ عندك قضية فيها موضوع وفيها محمول، تقول العصير العنبي نجس، هاي قضية. أنت لماذا تشك في بقاء هذه القضية؟ إما أنك تشك في بقاء للشك في الموضوع، تقول لعله تغير، هذا مو عصير عنبي، صار عصير زبيبي. وإما أن تشك في البقاء مع الحفاظ على الموضوع للشك في المحمول، للشك في الحكم. إذن كل قضية يا شيخ مهدي فيها موضوع وفيها محمول، وكنت متيقن في الزمان السابق بثبوت المحمول للموضوع. لماذا أشك في بقاء القضية؟ إما الشك في الموضوع وإما الشك في الحكم. في الأحكام العقلية يتعين أن يكون الشك في وانشق عليه في الموضوع. في الأحكام العقلية، في غير الأحكام العقلية بل يمكن أن تشك في الموضوع ويمكن أن تشك في الحكم، فتشك في بقاء القضية لأن القضية بموضوعها ومحمولها. وأما في الأحكام العقلية فالعقل لا يشك في بقاء الحكم للموضوع، وإنما لو شك في القضية يشك في الموضوع، إذ والشك في الموضوع موجب لعدم إمكان إجراء الاستصحاب. واضح شيخ محمد باقر؟ قضية سهلة بسيطة بس ملها التفات شعرة بسيطة شعرة. قال والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد. لو قلت ليش لا بد؟ من وين هاللا بدية؟ من وين جاي من هاللا بدية؟ نقول لأن في الأحكام العقلية لا يعقل الشك في ثبوت الحكم للموضوع، لأن نسبة الحكم للموضوع نسبة المعلول إلى العلة، فلا بد أن يكون الشك في بقاء القضية مسبب عن الشك في بقاء الموضوع، فأشك في بقاء القضية، وإلا ثبوت الحكم للموضوع لا يشك العقل فيه، بخلاف القضايا الشرعية قد أشك في الموضوع قد أشك في الحكم، لأن أشك في الحيثيات التعليلية، والحيثية التعليلية ما ترجع إلى الموضوع، ما ترجع إلى حيثية تخيلية، فيمكن التفكيك ووجود منشأين. إذن يعقل في الأحكام الشرعية وجود كم منشأ؟ وجود منشأين، منشأ حيثية تعليلية فأشك في الحكم، منشأ حيثية تقييدية فأشك في الموضوع. ولكن في الأحكام العقلية حيث إن الحيثية التعليلية هي الحيثية التقييدية والعقل لا يمكن أن يشك في حكمه للموضوع، فلا بد أن يكون الشك مرجع للشك في وجود الموضوع. قال والشك في بقاء المستصحب وعدمه للقضية، القضية لا بد، هذا منشأ الشك، لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم، وإلا لو أحرز الموضوع ترتب الحكم قطعا وبتا، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. لأن الجهات، قصد الجهات شنو يعني؟ الحيثيات التعليلية تقول الكذب قبيح لأنه مضر، بل الضرب قبيح لأنه إيذاء، بل أكل مال الغير قبيح لأنه غصب. هذه كلها جهات توجب، جهات محسنة يسموها في الفلسفة، وجهات مقبحة، وهذه حيثيات تعليلية. وقع كلام بينهم، هل الحيثيات التعليلية متعددة أو كلها ترجع إلى واحد؟ هل يوجد تعدد في الجهات المحسنة والمقبحة يا شيخ محمد باقر؟ هل هناك تعدد وتكثر في الجهات المحسنة والمقبحة، أي في الحيثيات التعليلية؟ إذا ضرار لحرج، أو كل هذه الجهات التعليلية ترجع إلى جهة واحدة فاردة وهو الظلم؟ أحسن، الظلم هي الجهة الوحيدة، هي المقبحة، والعدل هي الجهة المحسنة، وكل ما عداها مما يذكر لا بد أن يندرج تحت الظلم والعدل. ولهذا ذهب جمعون ان جميع القضايا النظريه ترجع الى قضيه واحده فارده وهو اجتماع النقيضين محال، وجميع القضايا العقل العملي ترجع الى قضيه واحده حسن العدل وقبح الضرر. فعندي مستقله عقليه واحده ومستقله نظريه واحده. تقول ما هو الدليل على حسن العدل؟ نعم سامح ما عندي دليل، كما انه ما اقدر اكتب لك برهان على انه اجتماع النقيضين محال. ان كان وجدانك يدرك فاهلا وسهلا، ان ما كان اصلح وجدانك لكي تدرك هذه القضيه، فان الوجدان من اقوى الامور الذي يدرك القضايا، لان الوجدان هو الحس الباطني الذي يدرك القضايا المعينه. دخلنا في ابحاث شيخنا اليوم بليه. لا هذا ما بحث سالم العقلاء ما يفيدنا شيخنا، هذه مبني على الحسن والقبح العقلائي لا الحسن والقبح العقلي. نقول بالتحسين والتقبيح العقليين لا العقلائيين، وإلا لو رجعنا للتسق العقلائي بلي لا يعني سر قضايا معينة تغير خلاص سالم وش يقع. أنا ما أدرك ما أنا وش أسوي بعد، أنا ما أدرك تسالم حجة يقول لك مثلا أنا من العقلاء وياكم ما 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 صار عندي أنا نقضت التسالم. فقال والشك لا أنت قلت ترجوني من العقلاء. فالشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم، لأن الجهات المقتضية حيثيات الملاكات للحكم العقلي بالحسن والقبح. شوف عبارات الشيخ دقيقة، كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف. يقول الكذب المقيد بالمضرية، واضح دائما الحيثية التعليلية بترجع إلى قيد في وين؟ في الموضوع. ليش قال فعل المكلف؟ لأن الحسن والقبح موضوع الأفعال، يعني الحسن والقبح مما ينبغي فعله مما لا ينبغي فعله. إذن موضوع الأحكام العقلية الأفعال، والحيثيات التعليلية رجعتنا إلى الموضوع فصارت قيود في الأفعال. وضع العبارة في الشيخ، ليش قال قيد الأفعال؟ إذا تبع عند الرسل الكتاب أحمد بقر طالب ياك واحد قال لك ليش قال قيود فعل المكلف؟ وش قاعد نتكلم عن قضية شرعية قيود فعل المكلف؟ لا، تقول له الحسن والقبح موضوعه الفعل، لأن الحسن هو ما ينبغي فعله والقبح ما لا ينبغي فعله، فإذا لابد أن يكون الموضوع فعل. إنزين عندنا جهات محسنة جهات مقبحة، هاي حيثيات تعليلية، الحيثيات التعليلية ترجع إلى حيثيات تقييدية، فلا بد أن تكون قيدا في الفعل، فيكون الموضوع هو الكذب المقيد بالمضرية، الضرب المقيد بالإيذاء، التصرف المقيد بالإتلاف مثلا ونقص المالية وغيرها من هذه الحيثيات. ولأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف الذي هو الموضوع. إذا ما هو الموضوع؟ قيود فعل المكلف في الحقيقة هي الموضوع. ولهذا قلنا الموضوع في الحقيقة ترى مو مركب من كذب المقيد، نفس القيود هي الموضوع. عبارات دقيقة مات الشيخ العظم اليوم، جدا ترى دقيق المطلب، عبارات جدا دقيقة موزونة بميزان دقيق. ما هو الموضوع؟ قيود فعل المكلف، لا فعل المكلف المقيد. فرق بين تجعل الموضوع فعل المكلف المقيد فيكون الموضوع شنو؟ حصة عبارة عن جزئين، فعل كذب مقيد، لا قيود الفعل هذا هو الموضوع. فصارت الحيثية التعليلية هي نفسها الموضوع، ولهذا قالوا أن نسبة الموضوع إلى الحق نسبة العلة إلى المعلول. كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف الذي هو الموضوع. فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا الشك في موضوعه. وش قال؟ ليش قال حتى 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 لأجل وجود الرافع؟ شنو يعني؟ الشيخ الأعظم تنبيهم، هي غلط في العبارة، عبارة يعني تنبيه. الشيخ الأعظم قدس سره كما نبهنا عليه في بعض الجلسات يفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، ويرى أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد الشك في المقتضي، وهو الشك في استعداد بقاء المستصحب في عمود الزمان، وسيأتي منه تنبيه مفصل في ذلك. وأما في موارد الشك في الرافع فإنه يرى عدم قصور دليل الاستصحاب عن الشمول، فقد يتوهم متوهم بأن الشيخ الأعظم إنما يمنع من جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية إذا كان هذا من قبيل الشك في المقتضي، أما لو كان من قبيل الشك في طرو الرافع وفي طرو المانع فإنه يرى جريان الاستصحاب، ويريد أن يدفع هذا التوهم، وهو أننا وإن قلنا بعدم قصور دليل الاستصحاب للشك في الرافع إلا أن المشكلة في المقام عدم تنقح موضوع دليل الاستصحاب، لأن موضوع دليل الاستصحاب مأخوذ في إحراز بقاء الموضوع، ولا فرق في النكتة التي ذكرناها والبحث الطويل الذي ذكرناه أننا نشك في الحكم للشك في الرافع أو لغير الشك في الرافع. إذا أن هذا الرافع إما حيثية تعليلية دخيل أو حيثية تعليلية يعيد، هذه الخصوصية التي طرأت واحتملنا أنه يتغير فيها الحكم إما هي حيثية تعليلية أو حيثية غير تعليلية. إن كانت حيثية تعليلية دخلت في الموضوع، إن ما كانت حيثية تعليلية فلا تضر، إذا دخلت في الموضوع فحينئذ يرجع المشكلة مرة أخرى، الشك لن يكون إلا الشك في الموضوع فلا يجري الاستصحاب. فمثلا أعطيك مثال، لو كنا نقول العقل في الزمان السابق أدرك قبح الكذب المضر وما زال الكذب مضر، وإنما شككنا في بقاء الحكم من جهة طرو مانع، وهو أنه إذا كان الكذب المضر فيه مصلحة معينة ككونه مضرا على الشخص ولكن فيه إنجاء للمعصوم، واضح؟ فدخلت خصوصية. هل هذه الخصوصية وهو كون الكذب المضر على الشخص فيه مصلحة نوعية وهو إنقاذ من يتوقف عليه حفظ النظام أو شخصية مهمة كالمعصوم، هل ما زال الكذب قبيح أو لا؟ فقد يقول قائل أنا وإن كنت أحرز الموضوع إلا أننا نشك في الرافع فنجري الاستصحاب، واضح؟ فكنت على يقين سابق بأن الكذب المضر قبيح. الآن أشك في بقاء حكم العقل بقبح الكذب المضر لوجود احتمال طروء الرافع، لأن ما أدري هل هذا رافع أو ليس برافع. هل هذا يصح؟ يقول الشيخ الأعظم لا يصح، لأن هذا الرافع وهو إن جاء المعصوم إما أنه جهة تعليلية للحكم بالقبح، يعني عدم الرافع، عدم الرافع عدم إن جاء المعصوم، عدم وجود مصلحة نوعية، إما هو حيثية تعليلية لحكم العقل بالقبح أو ليس حيثية تعليلية. فإن كان هو حيثية تعليلية فالعلة في ثبوت القبح ليس المضرية، بل المضرية المقيدة بعدم وجود مصلحة نوعية. واضح؟ المضرية المقيدة بعدم إنجاء المعصوم، هذه هي الحيثية التعليلية. فيكون موضوع حكم العقل بماذا؟ بالقبح. الكذب المضر الذي شنو؟ الذي ليس فيه إنجاء للمعصوم. وبعبارة شاملة، سيكون موضوع القبح الكذب غير المزاحم بمصلحة أهم. هذا موضوع القبح. موضوع القبح في الحقيقة ما هو؟ الضرر غير المزاحم، عشان بس القيود، الضرر غير المزاحم بالمصلحة. فالعقل الذي يدرك قبحه ما هو من أول الأمر يدرك شنو؟ الذي الضرر غير المزاحم. وإما أن سماحة العقل يقول لا، متى ما وجد الضرر هذا قبيح، وجد مصلحة لا وجدت مصلحة. إذن الشك في الرافع بيرجع إلى بد أن جهة تعليلية، فإما هو دخيل، فإما هو حيثية تعليلية فيكون دخيل في الموضوع أو لا. ومتى ما أدرك العقل في الزمان الأول أن المضر المقيد بعدم المزاحم قبيح، فيبقى حكم العقل لا يتغير. وإما أنه يرى أن المضر قبيح فحكمه دائمي. إذن دائما أحكام العقل شنو؟ دائمية، ولا فرق من باب الشك في الرافع وعدم الشك في الرافع. قال: فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه. ليش؟ لأن موضوع الحكم العقلي العلة، والعلة عبارة عن تمامية المقتضي والشروط وارتفاع الموانع. واضح الفكرة؟ هي بعبارة أخرى، موضوع حكم العقل العلة، فيكون الدخيل في الموضوع المقتضي والشرط وعدم المانع. إذا قلت أنا ما أدري هذا المانع لو مو مانع، إذا شككت في بقاء الموضوع، إذا ما يمكن إجراء الاستصحاب. التفتين، كل ما تشك في شيء في أنه رافع لو مو رافع، إذا ستشك في بقاء الموضوع، فإذا لا يجري الاستصحاب. والموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب. ومتى ما أحرزت الموضوع، أحرزت المقتضي والشرط وعدم المانع، كان الحكم قطعيا. إذن لا بد أن يكون الشكل شك في الموضوع، إما مقتضي إما شرطه إما عدم مانعه، فلا يحرز بقاء الموضوع. إن شاء الله واضح المطالب. ولا فرق فيما ذكرناه، مرة ثانية يكررها، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع، وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الشك في المقتضي، لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه، وموضوعه علته، وعلته المقتضي والشرط وعدم المانع. لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالأخره.
واضح الى تبدل العنوان واضح. وحكاته في الرسائل الاخاره, رسائل العمليه موجود بعض الرسائل العمليه ما اذكر اسمها, كاتب وبالاخاره واضح. قال لي وحس اني قال لي شنو يقصد هذا بالاخره, قلت مو الاخره بالاخاره. عطنا مثال شيخنا الاعظم, شو قاعد تحكي انت اليوم ما اعطتنا امثله؟ قال الا ترى, هذا مثال يبي يوضح كل مطلب بهالمثال. الا ترى ان العقل اذا حكم بقبح الصدق الضار, يقول الصدق الضار قبيح. مثال اخر غير مثال ذكرته في الدرس, انا كذب الضار, يقول ترى الصدق الضار شنو؟ قبيح. يقول ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع لبان, وإن كان بحسب الظاهر القضية الصدق المقيد بكونه مضر قبيح, وبحسب اللي يقرأ القضية يقول الموضوع هو موضوع مركب من صدق مقيد بالمضرية, مع أن روح المطلب ما هي لماذا الصدق في النتيجة, لماذا الصدق شنو قبيح؟ لأنه مضر ضار. إذن الضار هو العلة لثبوت القبح, إذن هو الموضوع في الحقيقة, لأن ما يكون موضوعا في الأحكام العقلية هو العلة, وكونه صدقا أو مو صدق في أثار لا, لأنه ضار للضرر, فحكمه قال يرجع, يعني يرجع لبا إلى أن الضار من حيث أنه ضار قبيح فيكون حرام بالملازمة, حرام قال يعني هو قبيح وبالملازمة يكون حرام. ومعلوم أن هذه القضية قضية الضار قبيح, ليش أنت هل هناك شك في القضية, وهل يعقل وهل يعقل أن العقل يشك في هذه القضية؟ لا يعقل حتى يجري الاستصحاب. يقول ومعلوم أن هذه القضية قبح الضار غير قابلة للاستصحاب إلا إذا عند الشك في الضرر. ثم قلنا دائما سيشك في الموضوع, وإذا شك في الموضوع لا يمكنه إجراء الاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع مع العلم. يقول عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا, لأن قولنا زي ليش ما تجري الاستصحاب في الحكم؟ يقول لأن قولنا المضر قبيح حكم دائمي, الحكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا, ولا ينفع في إثبات القبح, وهذا الحكم الدائمي وهو أن المضر قبيح لا ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر, لأنه تمسك بالدليل العقلي في الشبهة المصداقية. تقول أنا أستصحب هذا الحكم العقلي لكي يثبت عند الشك بأن في ضرر, شنو هذا علم جديد ما درسناه وإن شاء الله ما ندرسه أيضا, شنو هذا العلم؟ أنه أنت تشك تعلم بالحكم وتشك في الموضوع فتستدل بالحكم على الموضوع, عجيب هذا. يقول ولا ينفع الحكم هذا الحكم الدائمي في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر لعدم إحراز الموضوع. آخر عبارة, ولا يجوز أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا, هذا الصدق هي المغالطة, إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه بلا إشكال, كان هذا الصدق, هذا الصدق ترك عنك المضرية, هذا الصدق كان قبيح, الآن أشك أجري استصحاب بقاء قبح الصدق. قال لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق بل عنوان المضر, والحكم له للمضر مقطوع البقاء, أقطع بأنه المضر قبيح, إذن لن يبقى شك إلا في الموضوع, في الموضوع. وهذا بخلاف الأحكام, لا تقول هاي إشكال يرد علينا, لأن نسبة الموضوع إلى الحكم الشرعي ليست نسبة العلة التامة إلى الحكم, ليست نسبة العلة إلى المعلول, فقد يرتب الشارع الحكم على عنوان ليس هو العلة التامة, واضح إن شاء الله. قال وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فقد يحكم الشارع على الصدق بكونه حرام. إذن موضوع حكم الشارع الصدق، ولا يعلم أن المناط يعني العلة الحقيقية فيه باق في زمان الشك أو مرتفع. الشك في بقاء الحيثية التعليلية، الحيثية التعليلية الواقعية، هل هي ما زالت باقية أو لا؟ واضح. العلة التي بها ثبت حكم الحرمة، هل ما زال باقيا أو لا؟ فأشك في بقاء المناط الحقيقي، فأشك في بقاء الحكم، فأجري الاستصحاب. ولا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أو مرتفع، إما من جهة الجهل بالمناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفة المناط، فيستصحب الحكم الشرعي لأن الموضوع باق عرفان، والشك راجع إلى الحكم فقط وفقط. فإن قلت يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.